بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن حمود النجدي وشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المسألة 23: إن الحياة الدنيا رغبتهم، وظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فهو المهتدي. أما بعد، فالمسألة 23 من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هو ظنهم أن عطاء الله عز وجل للدنيا يدل على رضاه عنه، فغرتهم الحياة الدنيا. وذكر الإمام المجدد رحمه الله آية على هذا القول، أو استدل على هذه المسألة بقول الله تبارك وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي أن الكفار استبعدوا أن يعذبهم الله عز وجل، بدليل أن الله تعالى أعطاهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا شيئا كثيرا. ومن الأدلة أيضا في هذا الباب، وهي كثيرة، قول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ومنها أيضا قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والمعنى: يحسب هؤلاء الذين نعطيهم من عاجل الدنيا من مال وبنين أن هذا من سبق الخيرات لهم في الآخرة، وهم في الحقيقة لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن هذا الإمداد من الاستدراج. وأيضا من الآيات في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى في قصة ذي الجنتين: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فاستدل على صحة ما هو فيه، أو صحة دينه ومنهاجه، بأن له مالا واسعا وثراء وجنة وأولادا وأموالا. وشبيه به قول قارون لما طغى وقال: إنما أوتيته على علم عندي، لما أمر بالإحسان وبالطاعة وبالإحسان إلى الفقراء وعدم نسيان نعمة الله عز وجل، قال: إنما أوتيته على علم عندي، تقديره: إنما أعطيت هذا المال لعلم الله عز وجل أني أهل لذلك، أني أستحق هذا المال. وقال ابن زيد: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. هذا اغترار بزينة الدنيا. وهذه الخصلة من خصال الجاهلية، والأميون اشتهروا بها من خلال الآيات التي ذكرنا بعضها، وأيضا كونها من خصائص أهل الكتاب الضالين، فيدل على ذلك عموم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقد أبطل الله تبارك وتعالى هذا الاعتقاد وبين أن عطاء الدنيا لا يدل على رضاه، بل قد يكون استدراجا كما سبق في الآية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: فلما نسوا ما ذكروا به. لما نسى أهل الكتاب ما ذكرتهم الرسل به، لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فهذا أيضا من استدراج الله تبارك وتعالى للمسرفين على أنفسهم من أهل الكتاب الذين نسوا ما ذكرتهم به رسلهم من القيام بحقوق الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي والزواجر وأداء الحقوق. لما نسوا ذلك فتح الله تبارك وتعالى عليهم أبواب الدنيا واستدرجهم حتى أهلكهم، والعياذ بالله تعالى. وقال عز وجل في الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء هو الاستدراج والإمهال، وقال أهل العلم الإملاء إطالة عمر الإنسان، إن الله عز وجل يملي في عمره ويطيل في عمره ويكثر من رزقه، فيكون هذا استدراجا وحجة عليه. قال سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بل يقول الله سبحانه وتعالى ما هو أعظم من ذلك، يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكفر جميع الناس لا ابتليناهم بهذا، وهو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا. الزخرف هو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول الله عز وجل: لولا أن تكون الفتنة عظيمة على الخلق لبالغنا في فتح الدنيا على الكفار حتى يفتن بذلك الخلق، فنجعل لهؤلاء الكفار لبيوتهم سقوفا من فضة، ونجعل لهم سلالم عليها يظهرون يصعدون، ولبيوتهم أبوابا عظيمة ومصاريع كبيرة وسررا عليها يتكئون وذهبا كثيرا، حتى يفتن الناس ويقول هذا يكون حاله في الآخرة في النار وهو قد أوتي مثل هذا الرزق الوفير والعمر المديد والمال الكثير والبنين. لولا أن يعتقد كثير من الناس أن إعطاءنا هذا المال الوفير دليل على محبتنا لمن أعطيناه لفعلنا ذلك، لكن هذا من رحمة الله عز وجل أن لم يجعله عاما، لم يجعله سبحانه وتعالى عاما في كل كافر. وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس وغيره من أهل التفسير. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون. كلا هذا حرف ردع وزجر، ينفي ما قبله ويثبت ما بعده. كلا يعني ليس الأمر كما تظنون. فهذا إنكار من الله عز وجل على ما اعتقده بعض الناس، أنه إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من إكرام الله تعالى له، وليس هو كذلك، بل هو اختبار وابتلاء وامتحان، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون أن هذا ابتلاء وأن هذا اختبار وامتحان، بل يعتقد أن هذا فضل من الله لأن الله يحبه. والعكس كذلك، إذا ضيق الله تعالى الرزق على المؤمنين وعلى بعض المؤمنين اعتقد أن ذلك إهانة له من الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وليس الأمر كما ظن هؤلاء ولا كما ظن هؤلاء، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله عز وجل في كلتا الحالتين. إذا كان من الشاكرين في الحالة الأولى فهو على خير، وإن كان من الصابرين في الحالة الثانية فهو على خير كما هو معلوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فساد هذا الاعتقاد، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حقارة الدنيا عند الله، أن الدنيا عند الله عز وجل لو كان لها شأن لجعلها لأوليائه لأنبيائه ولأحبابه، ولم يجعل للكافرين منها شيئا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا بالنسبة للآخرة ما هي إلا سجن بالنسبة للمؤمن، وأما الكافر فهي جنته، لأن مآله إلى النار وبئس المصير. ولا يعني هذا أن المؤمن إذا أعطاه الله عز وجل وتوسع أنه يحرم من لذات الآخرة، لا، بل هذا مما عجل الله تعالى له من الطيبات. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه. إذن بهذه النصوص التي مرت علينا وغيرها كثير جدا، نعلم أن هذا الاعتقاد الذي لا يزال موجودا عند بعض الناس، وهو أنه إذا من الله تعالى عليه بالخير والفضل والرزق الوفير ظن أن هذا من إكرام الله تبارك وتعالى له على غيره، وليس هذا على كل حال إلا إذا كان من الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى بعض الناس تصيبه المكاره أو يصيبه الفقر أو المرض اعتقد أن ذلك دليل على غضب الله عز وجل عليه، وأن هذا من انتقام الله منه، وليس هذا الأمر كما يظنون، بل هذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل. وعادة أن هذا الرزق لا يدوم بل يسلب من صاحبه، وأنه يعاقب كما يعاقب من تكثر أمواله عن طريق الحرام، إما عن طريق الربا وإما عن طريق النهب والسلب والسرقة من الأموال العامة أو من الرشوة، فتكثر أمواله ويعجب بها ثم لا يلبث أن يسلب الله سبحانه وتعالى منه ذلك ويعجل له العقوبة والعياذ بالله.
قال مسألة 24: فك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات.
نعم، المسألة 24 يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى أن من خصال أهل الجاهلية المقيتة أنهم كانوا يأنفون ويكرهون اتباع الحق بسبب أن الضعفاء سبقوهم إليه، فهم يحتقرون الضعفاء ويزدرونهم ويحتقرون ويأنفون من الجلوس في مجالسهم والحديث معهم، فإذا سبقهم الضعفاء إلى الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك بالإيمان بالأديان التي جاءوا بها من عند الله عز وجل، أنف هؤلاء الجاهليون المستكبرون عن قبول الحق بسبب ذلك، خشية أن تسقط مهابتهم كما يزعمون أمام الناس إذا رأوهم جالسين مع الفقراء أو جالسين مع العبيد والأرقاء والموالي الذين هم دون منزلتهم، فإنهم يظنون أن هذا من العيب فيهم ومن الحط من منزلتهم ودرجتهم عند الناس. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في ستة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يقول نزلت في ستة نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون يقولون أو وكان المشركون قالوا: تدني هؤلاء، يعني تقرب هؤلاء والضعفاء، كيف نحن نجلس معهم وكيف نحن نصير إلى مجالسك وهم يجلسون معك. وأيضا في رواية عنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمان هؤلاء الكبراء، حريصا على دخول الأغنياء والرؤساء في دينه، يطمع في ذلك، يعني قال: لو أني جعلت لهم مجلسا خاصا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وجاء أيضا عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار، قالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ أتريد أن نكون تبعا لهؤلاء؟ هذا من الاستكبار والأنفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأوه جالسا مع خباب بن الأرت وكان حدادا، وصهيب وكان قد جاء من بلاد الروم وبلال الحبشي وعمار الذي كان ضعيفا، قالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء أن يكونوا يعني لك أصحاب؟ أتريد أن نكون تبعا لهؤلاء؟ وطبعا هو نوع من الاحتجاج الباطل، نوع من الاعتذار الفاسد، الحجة الفاسدة التي يريدون يتحججوا بها لعدم الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى نهاه عن طرد المؤمنين استجابة للمستكبرين الذين يأنفون من الجلوس معهم، وهذا النهي لا شك أنه نهي عن مشابهتهم في ذلك. ومن الأدلة أيضا أن أهل الجاهلية أصلا اعترضوا على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان من أغنياء قريش، وإن كان من أشرفهم نسبا لكنه لم يكن من أوسعهم مالا، لم يكن من أوسعهم ثراء وغنى، فاعترضوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل عظيم الثراء، رجل واسع المال، كثير العيال، عنده رزق وفير، فاعترضوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكونه في اعتقادهم يعني من الضعفاء. وهذه الحجة أيضا احتج بها قوم نوح، فقالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أراذل الناس وضعفاؤهم وليس بكبرائهم وأغنيائهم. وأيضا امتنع قوم فرعون عن الإيمان لموسى عليه الصلاة والسلام لأنه من شعب كان مستضعفا في ذلك الحين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، هذا أولا أنه من البشر وليس من الملائكة وليس من جنس آخر، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني مستعبدون. فبنو إسرائيل كانوا مستعبدين لفرعون وقومه الذين كانوا يسخرونهم في الأعمال الشاقة ويستبلونهم لأنهم كانوا ضعفاء. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربه عز وجل بعدم النظر إلى مكانة الإنسان في دعوته، وإنما بالتسوية بين الجميع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وعدم النظر إلى قوة الإنسان أو ضعفه. فقد عاتبه ربه عز وجل لما اشتغل بدعوة السادة والكبراء من قريش ومال عن الإقبال على الأعمى، وهو عبد الله ابن أم مكتوم لما جاءه يسأله، بل نظر إليه وقد تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في وقت غير مناسب. قال الله تعالى معاتبا لرسوله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، فتصدى له بالدعوة وتقبل عليه. وأما وما عليك ألا يزكى، ما عليك، لا حساب عليك إذا لم يستجب لدعوتك، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسلك عليهم وكيلا. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى سعي حثيث وبرغبة أن يطلب منك العلم ويستفيد منك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى الله، فأنت عنه تلهى. فالله عاتبه على هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول العبد النار الكبر الذي هو عبارة عن خصلتين ذميمتين، الأولى بطر الحق وهو رد الحق استكبارا وأنفا، والثاني ازدراء الناس واحتقارهم، بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والاستهانة بهم. هذا هو سبب عدم قبول الحق، أن هؤلاء المستكبرين لا يقبلون الحق باعتقادهم أنه جاء من شخص ضعيف، من شخص ليس له مكانة عالية سامية في المجتمع، ليس من المجتمع المخملي كما يقولون، ولا من أصحاب الثراء والأموال. وهذه الخصلة موجودة إلى يومنا هذا. فيقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين أغرتهم الدنيا وغرتهم منازلهم العالية، أنهم يعرضون يوم القيامة على النار، فيقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الكبراء أو أن هؤلاء المستكبرين مأواهم الجحيم، وأنهم خلقوا للنار والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، أي الله عز وجل يملأ هذه بأهلها وهذه بأهلها. هذا جزاء ترك الدخول في الحق تكبرا وأنفا. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف أو متضعف، كل ضعيف متضعف يستضعفه الناس، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله عز وجل لأبر قسمه. وأهل النار كل جواظ عتل مستكبر. الجواظ هو الجموع المنوع الذي يجمع المال ويمنع الحقوق، والعتل هو الشديد الغليظ الجافي، والمستكبر معلوم. فهذا حال أهل النار والعياذ بالله تعالى، أنهم يعتبرون اتباع الضعفاء للحق دليلا على فساد هذا الحق وعلى حقارته، وهذا نتيجة لعدم اعتبارهم واحتقارهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.